إنك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. صدق الله العلي العظيم. والآية المباركة أيها الأخوة تتحدث عن قصة تحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام الكعبة المشرفة، وقد ظهر اعتراض من اليهود على ذلك، وكانوا من قبل يفتخرون أن قبلتهم هي المستقبلة حتى عند المسلمين، وكانوا يعيبون على المسلمين أنهم تبع لهم في قبلتهم، حتى ضاق ذلك بالمسلمين. أجل مستمعين الأفاضل، قد رأى الباري عز وجل تقلب وجه حبيبه المصطفى صلى الله عليه وآله في السماء، فوعده ووعده الحق أن يوليه قبلة تطيب بها نفسه، وكان أمر الله مفعولا وقدرا مقدورا، فكما شرع القبلة إلى بيت المقدس من قبل، فهو سبحانه يشرع القبلة إلى المسجد الحرام من بعد، ولله الأمر من قبل ومن بعد. إخوتنا الأكارم، إن الله تعالى حكيم وقدير، يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل، ينزل الآيات والأحكام لحكم ثم ينسخها لحكم أخرى، وله البداء. قال تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. وكان اليهود يعتقدون بنسخ الشرائع من قبل الله جلت إرادته، فهو يحكم في الأشياء بما يشاء وكيف يشاء ومتى يشاء، وما حكم به من حكم فهو لهداية الناس، يريد به صلاحهم وكمالهم النوعي والفردي. فلا يحكم الله عز وجل إلا ليهدي بحكمه، ولا يهدي إلا إلى ما هو صراط مستقيم. وكان من أحكام الله تعالى الحكيمة، وكل أحكامه حكيمة، أن جعل الكعبة قبلة للمسلمين، فنزل الوحي بذلك على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. وقد جاء تخصيص الرسول صلى الله عليه وآله بالخطاب أولا: فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ثم تعميمه لجميع المسلمين ثانيا في قوله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. وهذا نوع تشريف لمقام النبوة، وزيادة اهتمام بالموضوع وتأكيد عليه، بغية الألفة والاجتماع ونبذ الفرقة والاختلاف. والآن هل يحق لأحدنا أن يتساءل ما الحكمة من تحويل القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة؟ إلى الجواب بعد هذه الاستراحة القصيرة. ربما استدل أيها الإخوة الأعزاء بعض المفكرين بآية القبلة وأمثالها على حرمة التأمل في علل الأحكام وحرمة السؤال حول حكمتها مثلا، لأن الأحكام تعبديات محضة توقيفية، والعقل قاصر عن إدراك أسرارها في جميع المسائل. وهذا الاستدلال إذا كان مطلقا فهو باطل لا وجه له. بالإضافة إلى ذلك، فالمؤمن يعتقد بأن الأحكام الإلهية تنشأ عن حكم ومصالح، فلا يأمر الباري تبارك وتعالى بشيء إلا وفيه خير وصلاح ومنفعة أخروية ودنيوية. ولا ينهى عن شيء إلا وفي ذلك الشيء مفسدة وشر ومضرات دنيوية وأخروية. أما السؤال الذي يطلب معرفة كل الحكم والأسرار التي لا تبلغها عقولنا ولا تطيقها، فذلك ليس من شأن المؤمن المسلم لله تعالى، كما ليس من الدين والتقوى أن تطرح الأسئلة لغرض إثارة الشكوك في الأحكام ومحاولة تبديلها والتهرب من تكاليفها. والآن قد يسأل سائل: لماذا ذكر الوجه في قوله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وقوله تعالى فولوا وجوهكم شطره؟ والحال أن البدن كله مأمور به أن يتوجه إلى القبلة. والجواب: لأن الوجه هو أشرف أعضاء البدن الظاهرية وأجلها، ولذا يطلق ويراد به الإنسان نفسه من باب إطلاق الجزء بقصد الكل، كما يقال هذه أرض لم تطأها قدم، والمقصود لم يصل إليها إنسان، فأطلق الجزء وأريد به الكل، لأن القدم لا تصل بذاتها. وتولية الوجه شطر البيت الحرام واجبة، لما جاء في الرواية عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام حيث قال لأحد أصحابه: إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك، إلى آخر الرواية. حتى لقاءنا القادم معكم أيها الإخوة الأحبة، نرجو لكم كل خير والسلام عليكم.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد، صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
رسائلكم،
أصواتكم،
مشاركاتكم،
آراؤكم،
مقترحاتكم
وانتقاداتكم.
المنتدى الإذاعي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك، ونسأل الله أن يجعل فيه النفع والفائدة
بإذن الله تبارك وتعالى. نحييكم مستمعينا مستمعاتنا متابعي برنامج المنتدى الإذاعي من إذاعة طهران، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم من جديد.
تواصلوا معنا أحبتنا الكرام عبر هذا العنوان البريدي للمنتدى الإذاعي وبرامج إذاعة طهران العربية لإبداء الآراء ووجهات النظر والانتقادات والاقتراحات والمشاركات. أيضا هو العنوان كالتالي: radio@irib.ir.
عنوان إذاعتنا على تليجرام هو @arabicradioir، وعنوان موقعنا على الإنترنت هو arabicradio.ir.
نعم، نحييكم مستمعينا الكرام ونرحب بكم في منتداكم المنتدى الإذاعي، وكذلك أرحب بزميلي أمير. السلام.
مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا جزيلا لك شيماء، وحيا الله جميع مستمعينا الكرام، لا سيما أولئك الذين خصصوا الوقت إن شاء الله للاستماع إلى هذا البرنامج،
وكذلك أرسلوا الرسائل المفيدة.
نعم.
إلينا.
نعم، على بركة الله نبدأ إن شاء الله من شاء الأخ الله. سجاد من العراق، تحت عنوان: كلامكم نور، لماذا نمسح وجوهنا بعد الدعاء؟ عن الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أنه قال: ما أبرز عبد يده إلى الله العزيز الجبار إلا استحيى الله عز وجل أن يردها صفرا حتى يجعل فيها من فضل رحمته ما يشاء، فإذا دعا أحدكم فلا يرد يده حتى يمسح على وجهه ورأسه. نعم، هذا من أدب الدعاء، وقد جاء كما يقول الأخ سجاد في كتاب الكافي المجلد الثاني صفحة 471. شكرا لسجاد من العراق وبارك الله فيك.
أما من الكويت، المستمعة أم حسين أرسلت إلينا نصيحة اليوم: من أسباب السعادة أن يكون لديك عينا ترى الأجمل، وقلبا يغفر الأسوأ، وعقلا يفكر بالأفضل، وروحا يملأها الأمل. الشكر الجزيل للمستمعة أم حسين من الكويت على هذه النصيحة الجميلة.
وهذه الأخت أم حسن من السعودية تقول: ابدأ يومك بابتسامة ونية طيبة، فالصباح صفحة جديدة نكتبها بأفكارنا وإيجابياتنا. تذكر أن التفاؤل ليس تجاهل الصعاب، بل هو اليقين بأن الله يهيئ لنا دائما الأفضل. نعم ونعم بالله، أحسنتي وبارك الله فيك أختي الفاضلة أم حسن من السعودية.
من سلطنة عمان المستمع أبو جهاد يقول: مما راق لي، لين الكلام يصرف الغضب، أما الاستعاذة بالله تصرف الشيطان، التأني يصرف الندامة، وإمساك اللسان يصرف الخطأ، الدعاء يصرف شر القدر. الشكر الجزيل للمستمع أبو جهاد من سلطنة عمان.
وإلى البحرين مع الأخت أم علي تقول: سأل تلميذ الشيخ بهجة قدس سره الشريف: لماذا يكون الناس في وقت الغروب في بعض الأحيان بشدة وضيق، وكأن هناك هموم على قلبهم؟ فقال الشيخ رحمة الله عليه: إن وقت الغروب هو وقت استشهاد مولاتنا السيدة الزهراء عليه السلام، والذي جرى عليها في بيتها، فهذا الوقت يبقى وقت الحزن والهم إلى ظهور قائمنا عجل الله فرجه الشريف. نعم، شكرا للأخت أم علي من البحرين على هذه المعلومة.
أما أيضا من البحرين المستمع محمد يقول: ثلاثيات ثلاثة، إياك وصحبتهم، الأحمق وقليل الهمة وقليل المروءة. أما ثلاثة لا تستمع إليهم، الكذاب والنمام وشاهد الزور. ثلاثة لا تصاحبهم، الحسود وصاحب العين وغاضب الوالدين. يعني ما هو الفرق بين الحسود وصاحب العين؟
صاحب العين يعني ربما. نعم. الحسود هو ينتج العين الشريرة.
العين الشريرة. شكرا لهذا التوضيح. نعم
نعم. طيب طبعا السؤال سؤالك موجه للأخ محمد ولست يعني توجهين السؤال
الأخ محمد. أنا أوجه يعني السؤال للأخ محمد بما أنك أنت تصاحبني يعني في هذا البرنامج فوجهت السؤال لك وردت أشوف يعني جزء من الإجابة يعني أسمع الآراء
على أي حال. هذا رأيي طبعا ولربما الأخ محمد رأي آخر ومعلومة إضافية أخرى. طيب نتوقف عند فاصل ونعود ونواصل هذه حلقة من برنامج المنتدى الإذاعي.
تابعونا مستمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صل يا ربي على أشرف خلقك محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأخوة الأخوات في إذاعة طهران العربية، سلام وأكرام مكلل بالوام والاحترام لكم وعليكم. مشاركتي في حدث حدث مع أستاذ في الحوزة العلمية ومع أحد تلاميذه، في يوم من الأيام تأخر الأستاذ على طلبته في الدرس الحوزوي، سأله أحد التلاميذ قال له سيدنا لماذا تأخرت علينا في هذا اليوم، فالسيد أيضا وجه سؤال لهذا التلميذ السائل، استغرب التلميذ قال أنا أريد جوابا وليس سؤالا قبال سؤالي، فقال له السيد سلني مرة أخرى هل حفظت القرآن يا أستاذي، فسأله التلميذ قال سيدنا هل حفظت القرآن، قال نعم، قال كيف، قال عندما كنت أحضر في أيام شبابي عند أستاذي كما تأخرت عليكم أيام يتأخر على مدى سنتين، فهذا المجال الزمني إن صح القول جعلني أحفظ 10 آيات في اليوم من القرآن الكريم، فعليك أن تأخذ درسا من هذا التأخير الذي حصل لي ولك، يا له من درس كبير وعظيم حقيقة، علينا إذا كان عندنا مجال أو فراغ زمني أن نستغل هذه الفرصة أن نحفظ من القرآن من الأحاديث ومن الأحداث التاريخية والأخلاقية. المحب لصوتكم مخلص الحلفي من شمال محافظة البصرة جمهورية العراق.
شكرا للمستمع مخلص الحلفي من العراق على هذه المشاركة. وينضم إلينا من العراق أيضا السيد علي الموسوي عبر الهاتف. سلام عليكم سيد علي.
سلام عليكم ورحمة الله.
أشكركم. يعني الحقيقة أنا عندي مشاركة وسبق وأنا أوعدتكم بها، يعني كل الطرق تؤدي إلى روما يمكن تذكروها.
أي نعم.
وعند ما أخلص من هاي المشاركة تسمحوا لي أنه أوجه رسالة إلى الأخوة المستمعين اللي شاركون بالبرنامج. فالموضوع المشاركة كل الطرق تؤدي إلى روما، يعني روما يعني من حيث المبدأ أنها هي إمبراطورية روما تأسست 429 قبل الميلاد، يعني سنة 429 قبل الميلاد. فيعني القائمين على هذه الإمبراطورية يعني كان عندهم يعني هندسة الطرق من أجل أنه تطور هاي الإمبراطورية ويستفيدون منها، وبنفس الوقت يعني في زمنهم أكو حروب أكو يعني تداعيات ومشاكل كثيرة، فأسسوا طرق يعني تحيط بهذه الإمبراطورية 19 طريق. وطبعا هذه الطرق يعني استفادوا من يمها في يعني كثير من الأحيان قضايا الاقتصاد وحل المشاكل ويعني يعني جانب الاقتصادي وغير ذلك، وانتم تعرفون يعني إمبراطورية كدولة يعني تستفيد من هذه الطرق.
صحيح.
فهنا يعني في العصر الحديث السياسيين والسياسيون بدأوا ينظرون للسياسة فمن جملة تنظيرهم أنه يعني استفادوا من هذه النظرية أنه الطرق تؤدي إلى روما. فقالوا إحنا يعني إحنا ما نريد نحدد السياسة وطرق السياسة في نقاط هذه، لكنه إحنا ممكن أنه نجعلها مثل الطرق هذه مع روما، يعني نستفيد نقتبس الفكرة ونجعل أكثر يعني أكثر نقاط وأكثر حيوية من أجل أن تستفيد من يم بلداننا. فعلى سبيل المثال طبعا يعني بدأوا أولا مثلا أنه يعني يأخذون الجانب الاقتصادي، أنه يستفيدون من الضغط على أصدقائهم وأعدائهم في نفس الوقت، يعني الجانب الاقتصادي يلعب دور فعال، فهنا يعني يبدأ التأثير. هذا من ناحية، من ناحية أنه يتفقوا مع الأصدقاء أو مع الأعداء على اتفاقيات معينة تحدد مسير المستقبل.
صحيح.
الشيء الثالث أنه يعني يستفيدون من الأحلاف، يعني يجب أنه دولتهم أنه تستفيد أنه تتحالف مع دول أخرى على مود حتى يعني هم تعطيها قوة وتعطيها حيوية وتعطيها تأثير على البلدان الأخرى، أو وبنفس الوقت هذه الأحلاف يعني يستفيدون منها مع الأصدقاء، يعني يضغطون على الأصدقاء والأعداء في آن واحد. كذلك يعني الحقيقة أكو نقطة جدا مهمة إنه المفاوضات، يعني إحنا يجب لك يجب أنه نتفاوض كثيرا أنه نستفيد من المفاوضات المتكررة. وطبعا أنا عندي بنهاية المشاركة يعني عندنا رأي إسلامي في موضوع المفاوضات المتكررة، يعني إنه أنا يعني أتفاوض أكثر من مرة. كذلك اتخاذ قرارات الحرب، فهنا يعني من خلال هذه الفكرة أنه قرار الحرب يجب أن صنع القرار، صنع قرار الحرب يعني يجب أن يكون يعني مدروس من جميع النواحي، وليس عيبا وليس عيبا المفاوضات مع العدو. يعني هنا العدو أنت بكل ما تعطي خسائر مادية واقتصادية وبنى تحتية وغير ذلك وتجسس وأمور، فممكن أنه أنت تستفيد من هذه المفاوضات بصورة مباشرة أو غير مباشرة في سبيل أنه تخفف من وطأة العداء أو من وطأة الخطر.
نعم.
وخاصة صحيح. احنا ما نلاحظ يعني حاليا في جمهورية إيران الإسلامية انه يعني تميل للمفاوضات اكثر، واحنا يعني الحقيقة احنا كمواطنين عرب ومسلمين يعني نطالب اكثر بعد انه يصير التوجه للمفاوضات، خاصة في هذه الفترة الراهنة نشوف اكو التهديد يعني دائما مستمر. فتميل للمفاوضات يعني احنا نتمنى تميل للمفاوضات اكثر حتى مع العدو، لأنه يعني أنت راح تنتصر عليهم بالمفاوضات. فإذا المفاوضات مهمة، وشفتوا البارحة صار يعني نتيجة منها يمين ويسار وكذا، ولعب لعبته السياسية ترامب وسواها شغلة مفاوضات من أجل أن ينهي الحرب في غزة. وبالتالي يعني أشاع بالرأي العام العالمي أنه إحنا يعني حققنا السلام. طريقة الضغط الاقتصادي، يعني أنت كل ما عندك موارد اقتصادية المفروض أنت تستفيد منها في هذا المجال، والاستفادة من الموارد الأخرى، يعني الموارد الأخرى التكميلية، إشراك جهة محايدة، ومثل ما يعني إحنا لاحظنا إيران الإسلامية يعني استفادت من جمهورية عمان أو قطر أو بلدان أخرى من أجل أن تكون هاي الدول محايدة على مدة تقرب وجهات النظر.
طيب.
وتجمع الوفود الاتفاق على العودة، وهذا العودة الأخيرة، النقطة الأخيرة، الاتفاق على العودة للمفاوضات في أقرب فرصة. وإحنا عندنا مبدأ إسلامي، ست مبادئ إسلامية حسب أنا ما قرأتها عند أحد علمائنا الله يرحمهم، إنه ست طرق للمفاوضات. والطريق العفو النقطة الأخيرة بالمفاوضات، إذا ما نجحت المفاوضات في الجلسة الأولى يتفق معهم على أن نعود إلى المفاوضات مرة أخرى.
سيد علي طب
نعم.
طيب يعني الفكرة واضحة ووصلت الفكرة، أشكرك جزيل الشكر. سيد علي اليوسوي بارك الله فيك.
رسالة للأخوة
أي
المستمعين،
إن شاء الله إن شاء الله نأجلها الرسالة إلى لقاء آخر سيد علي. ولكن مواضيع طرحها أكثر من موضوع يعني. مشكور طبعا سيد علي. لديك تعليق بالنسبة للمشاركة
بالنسبة لحديث يعني حول المفاوضات وحول ذكرى لمفاوضات يعني، وهذه المفاوضات بعض الأحيان العدو يلجأ إليها نتيجة خسارته في الحرب، نتيجة وتعبر عن رضوخه وكذلك تراجعه، لأن إنه العدو الإسرائيلي كان لديه مجموعة من الأهداف، لكن هذه الأهداف لم تحقق بسبب صمود الشعب الفلسطيني. إرادة الشعب الفلسطيني، إرادة الشعب الفلسطيني كانت أقوى من القوة العسكرية التي يمتلكها العدو. العدو كان يعني العدو الإسرائيلي بدعم من أمريكا وأيضا بدعم من الدول الغربية، لكن ترى الشعب الفلسطيني بسبب إيمانه بهذه القضية وبسبب ثباته وقوة شعبه، وكذلك لاحظت أنه هم كانت من ضمن أهدافهم القضاء يعني، ولو أنه القضاء على حماس، وهذا البرنامج ليس ببرنامج سياسي، لكن السياسة هي أصبحت في حياتنا يعني
طرح الآراء.
طرح الآراء نعم، لكنهم فشلوا في القضاء على حماس. فهذه الأمور كلها، المفاوضات هي عبارة عن خسارة بالنسبة أو عبارة عن يعني انهيار للكيان.
نعم طبعا، نحن عندما نتحدث عن المفاوضات نعتقد بالمفاوضات أولا من دون شروط، المفاوضات المنطقية والعادلة، المفاوضات التي تتحدث عنها الولايات المتحدة سواء مع محور المقاومة أو على رأس هذا المحور الجمهورية الإسلامية في إيران، ليست مفاوضات حقيقية بل هي إملاءات فرض الشروط. وهذا حقيقة ما نعرفه. وحقيقة السيد الخامنئي في خطابه الأخير يعني كما يقال وضع النقاط على الحروف، يعني الولايات المتحدة لا تريد مفاوضات، إذا كانت تريد مفاوضات فنحن مستعدون، فنحن جربنا وخذنا هذه التجربة اللي كانت بالنسبة لنا واضحة، ولكن اكتشفت حقيقة هذه المفاوضات لمن كان يدعو إلى المفاوضات.
وهي ليست قضية الملف النووي فقط يعني، هم مثل ما قلت ذريعة. يعني يريدون كذريعة وإملاءات، حتى يعني من أثناء البنود هو عدم امتلاك صواريخ يعني، حتى أنه عدم امتلاك أي سلاح، وهذا شيء صعب يعني،
يعني الصواريخ ومن ثم مثلا
شروط أخرى وشروط أخرى وشروط أخرى،
وبالتالي
لا توجد نتيجة من
الاستقلالية هي المستهدفة، أن لا تكون لديك استقلالية، أن لا يكون لديك اعتماد على قدراتك ويعني العلماء النوويين.
وبالأحرى وبالأحرى يعني هو الإسلام مستهدف، الإسلام بصورة عامة مستهدف.
هذا الإسلام مستهدف أخت شيماء، هذا الإسلام. هناك أيضا إسلام من نوع آخر، إسلام مسالم مع العدو، مسالم مع العدو الإسرائيلي، أيضا هو إسلام. إسلام يخدم أهداف الكيان الصهيوني وأمريكا والأشرار في المنطقة، هناك هذا أيضا إسلام. ولكن الإسلام الذي يؤسس له الإمام الخميني يقول الإسلام الخالص، الإسلام الأصيل، الإسلام المحمدي الأصيل، هذا الإسلام يخيف العدو، وإلا صوت الأذان يرفع، وإلا القرآن يتلى، ولكن إذا لم يعمل بهذا القرآن، إذا لم يكن لهذا النداء، نداء الأذان، دعوة حقيقية للانطلاق والنهوض والقيام لله سبحانه وتعالى، إذن أي فائدة؟ فلذلك مسألة المفاوضات أعتقد بعد مرور هذه التجارب التي خاصة في الفترة الأخيرة يعني تجربة غزة أثبتت لنا بأن المفاوضات تتم وتكون مفاوضات حقة إذا كانت الجهة جهة المقاومة يعني معتمدة على ذاتها، على قدراتها، صامدة وهكذا تريد أن تستطيع أن تحصل على مطالبها، تحصل على حقوقها من هذه المفاوضات. وإلا إذا كان الطرف في هذه المفاوضات يعني لا قدرة لها ولا كلمة لها، إذن هي لم تكن مفاوضات بل هي إملاءات شروط، ويجب عليها أن تنفذ هذه الشروط،
وتبقى غزة حية وتبقى المقاومة مستمرة إن شاء الله.
نعم، تحية للمقاومة، تحية للجنود البواسل المرابطين في جبهات القتال، تحية لتلك الأمهات الصابرات اللواتي ربين أولادهن على المقاومة، هؤلاء الشباب،
وتحية لكل طفل من أطفال فلسطين
الذين استشهدوا والذين شاهدوا المجازر بأعينهم وهم في يعني في عمر الصبا، ويعني حقيقة مشاهدة تلك المشاهد المؤلمة والمحزنة صعبة بالنسبة للكبار، فكيف بالنسبة للصغار؟
وأيضا تحية للأسرى الفلسطينيين، وأيضا تحية لكل بلد ساند فلسطين.
وأريد أن أحيي يعني تكملة لما تفضلت، أريد أن أحيي من هنا كل أولئك الذين حقيقة لا يرتبطون بالإسلام بصلة بالإسلام، ولكن يرتبطون بالقيم الإسلامية، القيم الفطرية التي يركز ويؤكد عليها الإسلام. وجميل جدا هذا التعبير بأن فلسطين هي أقدس قضية للإنسانية، قول لرئيس الفنزويلي، حيث يقول فلسطين هي أقدس قضية للإنسانية، ويقول آمل أن لا يكون اتفاق غزة مجرد اتفاق آخر على اتحال. يعني انظري إلى أن الإمام الخميني كان يقول القضية الفلسطينية هي من صميم القضايانا، قضايا الإسلام، واليوم البشرية الإنسانية تصل إلى هذه الحقيقة بأن القدس وقضية غزة هي أقدس قضية للإنسانية، فتحية لكل الأحرار.
نعم، وهذه القضية حيت يعني عن طريق الدماء الشريفة، أكيد. دماء أهل غزة.
فلسطين ستبقى لن تغيب، الخير يطيب ويفنى الشر، ونصر الله حتما قريب، للحق مجيب وشعبك حر. فلسطين ستبقى لن تغيب، الخير يطيب ويخلى الشر، ونصر الله حتما قريب، للحق مجيب وشعبك حر. فلتحيا ويحيا نضال سنين، لبيك خلف حصون مختبئين، عهدا ويمين لن نركع. ستعيشي حرة يا فلسطين، ليوم الدين ولن نخضع. في خلف حصون مختبئين، عهدا ويمين لن نركع.
نحييكم مستمعينا الكرام، وكذلك نقرأ رسائلكم الجميلة. نعم، هناك رسائل عبر الواتساب.
طيب معنا مشاركة الأخت الفاضلة مريم جعفر حبيب من البحرين، تقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لن يغلبك التعب، لن يهلكك الحزن، ارفع من صبرك قليلا وستدرك أنك أكبر من أن تنهزم بكثير، سيزهر الطريق الذي سلكته يوما وسيتلاشى عنك كل التعب، ستشرق روحك بعد ذبول ظننته لن يزول، ستلمع عيناك بعد أن خف بريقها، ثق بالله. شذرت: أولم يروا أن نسوق الماء إلى الأرض الجرز؟ ما من خير يكتب لك إلا ويعرف طريقك، بل يساق إليك سوقا فلا تقلق. بارك الله فيك وأحسنت على هذه العبارات الملهمة مريم جعفر حبيب من البحرين.
من اليمن المستمع أبو حسين الديلمي يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. تعلمنا من هدي الله الثبات في مواجهة التحديات، التضحية من أجل المبادئ العظيمة والسامية، الاستمرار في حمل راية الحق وعدم المبالاة بالطغاة والظالمين والمستبدين، الثبات على المبادئ حتى لو تراجع عنها الكثير من الناس. أيضا تعلمنا من هدي الله بأن نحمل في قلوبنا ومشاعرنا عزة وكرامة الإسلام والمبادئ الإلهية العظيمة، وأن ننهج نهج آل بيت رسول الله صلوات الله عليهم جميعا. وشكري واحترامي لأخوتي وأحبتي في إذاعة طهران الكريمة، وشكرا لك المستمع أبو حسين الديلمي من اليمن.
طيب وإلى القطيف مع الأخت زينب البحراني، تقول: لا تدع صباحك يأتي وأنت ما زلت في ذكريات الأمس المتعبة، يوم جديد يستحق منك كل جديد. معلومات مفيدة إن شاء الله تكون مفيدة. إطالة السجود تقوي الذاكرة وتمنع الجلطة الدماغية، وفتح العينين والنظر لموضع السجود يقوي عضلة العين. تقول: لا تمشي على رجلك وهي منملة، قد تنسكر دون أن تدري، قد تنسكر أو قد تنكسر لا أدري. نوم 8 ساعات يوميا تكون حياتك سعيدا أو سعيدة. تفاحة واحدة يوميا لن تحتاج لطبيب، فعلى الأطباء الجلوس في بيوتهم مساكين. لا أعتقد يعني تفاحة كل يوم.
أنا سمعت يعني من خلال بعض الأحيان أقرأ بعض المعلومات الطبية، يقولون أكل التفاح صباحا قبل يعني الغداء أو على الريق جدا له فائدة، وخاصة مكافحة الأمراض السرطانية. لطيف. هذا ما سمعته. لطيف. إن شاء
أكيد
الله
في فوائد. أكيد في فوائد،
لكن الأطباء لا يجلسون في البيوت. هناك رسالة من المستمع بشار من العراق: حكمة اليوم: الحياة لن تعطيك كل ما تحب، لكن القناعة تجعلك تحب كل ما لديك. وكثيرا ما نحتاج أن نتعلم من الصغار صفاء النوايا، نقاء القلوب، نسيان الألم والفرح بأبسط الأشياء. الشكر الجزيل للمستمع بشار من العراق.
محمود كاظم من إيران يقول: أوصى حكيم ابنه قائلا: يا بني، من صارع الحق انهزم، ومن تعرض لهتك أعراض المسلمين هتك الله عرضه، ومن أعجب برأيه ضل، ومن تكبر على الناس ذل، ومن شاور لم يندم، ومن جالس العلماء وقر، ومن جالس السفهاء حقر، ومن قل كلامه حمدت عاقبته، ومن عرف بالكذب لم يصدق أو لم يصدق، ومن لم يقدر أو يقدر المعروف لا عهد له. نسأل الله لكم حسن العاقبة. أحسنت، شكرا محمود كاظم، طيب الله أوقاتك بطاعته. شكرا محمود كاظم من إيران.
من اليمن حنان تقول: قد تأتيك السعادة دون أن تعرف السبب، ولكن تيقن أنها قد تكون دعوة لك من قلب محب في ظهر الغيب، أو بسبب مواساتك لخاطر مهموم أو معروف قدمته لوجه الله وقد نسيته. أسأل الله أن يسعدكم سعادة لا يخالطها هم ولا حزن. آمين يا رب العالمين، وكذلك لك نتمنى السعادة. حنان من اليمن.
من لبنان الحاج حسن كربلاء يقول: ما الفرق بين السنة والعام؟ لاحظوا، قال الله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما. الآية في سورة العنكبوت الآية 14. كان من الممكن أن يقول رب العزة: 950 سنة، فلماذا 1000 سنة إلا 50 عاما؟ سنة عاما. إليك الإجابة. إن لفظ السنة يطلق على الأيام الشديدة الصعبة. عندما قال تعالى تزرعون 7 سنين في سورة يوسف الآية 47، ولفظ عام يطلق على الأيام السهلة، أيام الرخاء والنعيم، قال تعالى ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس، الآية 49 من سورة يوسف. وبذلك يكون سيدنا نوح قد لبث 1000 سنة شقاء، يعني في شقاء في تعب، إلا 50 عاما كانت أيام رخاء ونعيم. لذا من الأفضل أن نقول في الأعياد والمناسبات الطيبة كل عام وأنت بخير، وليس كما يقال كل سنة وأنت طيب. هاي نقولها باللهجة كل سنة وأنتوا طيبين. السنة يعني دلالة على الأيام الصعبة ونعم والشقاء. بصراحة من أراد أن يستلهم فليقرأ القرآن ويتدبر معانيه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا يا رب. ما شاء الله وبارك الله فيك. أحسنت. الحاج حسن كربلاء من لبنان، إن شاء الله تواصل في إرسال مثل هكذا مشاركات جميلة ومعبرة. أحسنت حاج حسن.
إن شاء الله. هناك رسالة من المستمع أبو علي من سلطنة عمان يقول جواهر المرء في 3: كتمان الفقر حتى يظن الناس من عفتك أنك غني، وكتمان الغضب حتى يظن الناس أنك راض، وكتمان الشدة حتى يظن الناس أنك متنعم. الشكر الجزيل للمستمع أبو علي من سلطنة عمان على هذه المشاركة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا لهذا اليوم سيكون عن الأخوة بين الأولاد، مخاطر التفرقة بين الأبناء الأولاد والبنات، لأن كثير من الأسر العربية تفرق وتقلل من شأن البنت، وقد وصفهم الله في القرآن الكريم منذ الجاهلية، وهناك البعض يتسم بهذه الصفات ما زال يتسم بها إلى الآن. فإذا ولدت له بنت سيء بها وكره هذا، فإذا كبرت قد يحبها وهي طفلة يدللها وهي طفلة قليلا، ثم إذا بدأت تكبر ترى أنه يفرق بينها وبين إخوتها الآخرين، يكثر عليها بالكلام بالسب بالمشاكل بالاتهامات، على أتفه مشكلة تحصل يضربها، يعني البنت تنكسر وتفقد الثقة بنفسها، تكره نفسها أنها موجودة وأنها بنت، منذ أن سمعت أنك تقلل من شأنها تكره نفسها أنها بنت، تعيش بقلب مكسور بثقة يعني مهزوزة، لا تثق بنفسها ولا تحب نفسها لأنك أنت لم تحسها بهذا الشيء. فيما أيضا هذا الشيء يسبب على أن الأخ هكذا يعاملها كما أنت تعاملها، الأخ سيعاملها كما تعاملها أنت، فتكبر البنت على هذا الشيء، تشب على هذا الشيء، تكون سهلة في المجتمع للضياع هنا وهناك، يعني يستطيع أي أحد أن يضحك عليها وتتيه في مجالات عدة. من جهة أخرى أنك لم تجعل لها سندا في حياتها، فأخوها يعاملها كما أنت تعاملها، أنها شيء منبوذ في المجتمع وأنها يتأمر عليها ويقص عليها أكثر منك، فأنت أب قد ترحمها، أما الأخ فلا يرحم حينها، يعني هو يراها هكذا، يراها أنها شيء يعني نكرة، ولهذا سيعاملها بقسوة، بهذا يضيع المجتمع ويتفكك. أما إذا كنت تعاملها بحب ودلال ولم تفرق بينها وبين الإخوة، ولم تحسسها بأنها شيء مكروه، بل أنك تعلمها أنها شيء عظيم وأنها أميرة، علمها يعني الثقة بنفسها، كيف ترى نفسها أنها شيء عظيم شيء مقدس، تحافظ على نفسها وتبعد عن نفسها التفاهات والأشياء، فتتربى على هذا الشيء وتكون إنسانة عظيمة، تعلمها الأخلاق، تعلمها كذا، فتستفيد أنك تجعل هذه الابنة قوية وتؤسس الأسرة أيضا قوية. ثم أيضا أن تعلم أخوتها احترامها وتقديسها وتتآلف الأسرة، فإذا كبرت وأسست أسرة ترى معها يعني إخوة سند لها، وإذا كانت شابة ترى نفسها شيء عظيم ولديها أسرة عظيمة تسندها. هذا أهم ما أردت أن أقوله وأقدمه لكم إخواني المستمعين الكرام، وشكرا لكم.
الشكر الجزيل للكاتبة اليمنية أسماء الجرادي على طرحها لهذا الموضوع، وقد كفت ووفت يعني أكيد. في الحديث
نعم. صحيح، نحن في بعض الأحيان أو أغلب الأحيان نعتقد بأن مهمة التربية من قبل الوالدين تتحقق وتنفذ داخل الأسرة من خلال توجيه الكلام.
صحيح.
يا بني افعل كذا، يا بنتي افعلي كذا، لا تفعل كذا، لا فعل، يعني بين افعل ولا تفعل.
نعم.
نظن بأن التربية هذا مختصرة في الكلام،
بينما الأوامر يعني.
بينما سلوك الأب وسلوك الأم داخل الأسرة هو أهم يعني مادة للتربية.
صحيح.
يعني الأولاد ينظرون إلى آبائهم إلى أمهاتهم كيف يتصرفون، كيف يحترم بعضهم بعضا أو يهين بعضهم بعضا.
نعم. صحيح.
هذا هو التربية الصحيحة. يعني كيف يمكن مثلا أن أطلب من ابني بأن يقول مثلا إذا جاء أحد من أصدقائي أو من الأرحام سأل عني قل له ليس موجود في البيت وهو بينما هو موجود في البيت، هذه أمثلة البسيطة طبعا. وأريد أن أعلمه على الصدق هذا يتعلم من الأب الكذب بهذه الصورة. فموضوع الحسد الذي أشارت إلى هذا الموضوع الأخت أسماء أيضا من هذه المواضيع. يعني مثلا نحن نقول يا بني يا بنتي مثلا الحسد شيء مو صحيح كذا فلان، نأتي بحديث نأتي بشعر كذا.
نعم.
في مذمة الحسد، بينما نحن في حياتنا العملية نحسد زميلنا في العمل، نحسد جيراننا، نحسد أحد الأرحام وهكذا.
نعم. وأيضا تحدثت حول التمييز ما بين الذكور والإناث،
هي مشكلة. نعم.
وهذه قضية يعني كانت في الجاهلية وأد البنات وما زالت في التعامل.
نعم.
وإن شاء الله يكون الوعي والفهم لجميع يعني أيضا المستمعين والأباء والأمهات أيضا.
نعم. صحيح.
نعم.
طيب الأخ العزيز صبحي عبد الحميد من الأردن، تحية
أرسل
لك،
أرسل إلينا رسالة.
نعم نستمع إلى
نستمع لها.
رسالته.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. حكمة أو حكم، من كتم سره كان الخيار في يده. نكتة اليوم، الأول في واحد صيني صعد إلى القمر شو صار؟ الثاني بيقول له ما بعرف شو، الأول بيقول له نقص من الصين واحد. نوافذ شعرية. لسان الفتى عن عقره ترجمانه، متى زل عقل المرء زل لسانه. كلمات مترادفة، العرض وسط البحر، العرض الشرف، الساجي الساكن، وأخيرا هل تعلم العقرب إذا أحيط به النار قتل نفسه.
شكرا
لكم.
شكرا لك أيضا.
أحسنت. شكرا صبحي عبد الحميد من الأردن، بارك الله فيك، أحسنت على هذه المشاركة في نكتته.
النكتة اللطيفة.
نعم أنا تذكرت حقيقة موقف حدث معي شخصيا في في الامتحان في أحدى سنوات دراسة. هناك سؤال في الكيمياء ولم أعرف الجواب، كيف يتم تركيب هذه المادة مع المادة الفلانية فلان، يعني لا أعرف الجواب، فبدأت بكتابتي بأنه يعني تكون هناك إرادة إلهية في تركيب هذه المادة مع، ولو لم تكن يعني ملأت الجواب بهذا الكلام.
نعم يعني
نعم. فهذا الجواب أيضا يشبه هذا الجواب، أنه إذا ماذا يحدث عندما يذهب واحد صيني إلى القمر؟
قل الأعداد نفر واحد.
نعم. على كل حال شكرا
لصبحي.
نعم
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بين كل المجموعات البشرية في هذا الكوكب. لقد خصم الله بدين الإسلام، وعند الحديث عن السلام لا عن العنف نستحضر إسلام محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا العالم خلق الله الإنسان ليحيا بأمن وسلام، ليحيا بإنسانية، وأراد من لم يستطيعوا أن يتقبلوا الحب في قلوبهم أرادوا للإنسان أن يحيا العنف. وفي أيامنا هذه نسب العنف إلى الإسلام، وتم ربط هذين المصطلحين ببعضهما البعض. وصيتي للشباب أن تعلموا الحب من وصايا ديننا، تعلموا أن تعيشوا كل حياتكم وكل ظروفكم بأمن وسلام وحب وطمأنينة، تعلموا أن يكون سلوككم سلوك حب وسلوك أمن وسلوك أمان وسلوك سلام. لا تلجأوا إلى العنف في أموركم الحياتية لتكونوا مصداقا للآية الكريمة: أشداء على الكفار ولكن في المقابل يقول رحماء بينهم. تعاملوا باللين وبالرحمة وبالحب وبالمغفرة.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم. مسألة الإعلام ودور في تثقيف الشباب هي مسألة جوهرية وأساسية لبناء مجتمع واعي ومتميز وفيه قادة وساسة محترمون وفيه علماء أفذاذ يبنون بلادهم بكل شرف وبكل إخلاص. هذا المجتمع الذي يكون فيه شباب واعي ومتمدن وعلى عقيدة دينية راسخة وصحيحة يكون مجتمعا ناجحا، ولا يتحقق هذا الأمر إلا بظهور إعلام صحيح ونقي يساعد على زيادة الوعي عند الشباب بنات وأولاد. هذا الأمر مهم جدا في سبيل تنميتهم وتربيتهم وإنضاج أفكارهم على أساسات قوية ومتينة وراسخة. مسألة الشباب مسألة مهمة تكون إما عبارة عن قنبلة موقوتة تتفجر في مجتمعاتها، أو تكون عبارة عن غرس طيب تكبر وتنمو وتعطي ثمارها إلى هذه المجتمعات. فعندما يكون الشاب يتلقى تعليما صحيحا دينيا علميا واعيا يكون هذا المجتمع مجتمعا صاحيا قويا ذا قوة ومنعة وعلمية وتقدم عسكري وتقدم حضاري وتقدم صناعي. الإعلام مهم في تربية الشباب، ولهذا رأينا أن الغرب كثيرا ما أرادوا استهداف الشباب المسلم، تدمير البنات المسلمات بأفكار فارغة وبأمور واهية لا تساعد على أي شيء، بل وإنما يكونون يعني يريدون إنضاجهم على أفكار واهية وعلى عقائد غير راسخة بسبب التكنولوجيا السيئة التي دخلت على عقول فتياتنا وفتياننا. الإعلام يساعد على إنقاذ شبابنا من هذه الهجمة الشرسة، وشكرا جزيلا لكم.
نعم، شكرا جزيلا للمستمعين الأخ محمد علي ترحيني من لبنان، وكذلك السيد ياسر الحسيني من العراق على هذه المشاركة.
نعم، ومسك الختام مشاركة الأخ مهدي علي من خوزستان، يقول: اللهم يا من دبر ليوسف أمره وأزاح عن يونس غمه ونجى موسى من عدوه وأعاد ليعقوب بصره وشفى أيوب من مرضه، دبر لنا أمورنا، أصلح لنا أحوالنا، اجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم آمين. شكرا لمهدي علي من خوزستان، وشكرا جزيلا لكم مستمعين الأحبة على طيب متابعتكم وجميل إصغائكم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في غرب آسيا لكي تتمكنوا الاستماع إليها والاستمتاع ببرامجها. مستمعين الأعزاء في غرب آسيا، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز يبدأ عند الساعة 7:50 حتى الساعة 11:50 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24:20 عصرا حتى الساعة 8:20 مساء بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5:00 حتى 8:00 بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:15 حتى 4:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 22 ربيع 2 عام 1447 هجري قمري، والمصادف 23 شهر مهر 1404 هجري شمسي، والموافق 15 تشرين الأول أكتوبر 2025 ميلادي. في 23 مهر 1361 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 15 تشرين الأول أكتوبر 1982 ميلادي، استشهد على يد عناصر عصابة المنافقين الإرهابية العلامة الإيراني المجاهد آية الله عطاء الله الأشرفي الأصفهاني رحمة الله عليه، وكان ممثل الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه وإمام جمعة مدينة كرمانشاه بغرب البلاد، استشهد في محراب صلاة الجمعة. كان للشهيد أشرف أصفهاني دور فاعل في إعداد الجماهير الإيرانية للمشاركة في التظاهرات ضد نظام الشاه المقبور إبان الثورة الإسلامية المباركة، وبعد انتصار الثورة الإسلامية عين من قبل الإمام الخميني رحمة الله عليه إمام جمعة مدينة كرمانشاه، فخططت العصابات الإرهابية لتصفيته، واستشهد في مثل هذا اليوم رضوان الله تعالى عليه. في 23 مهر 1371 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 15 تشرين الأول أكتوبر 1992 ميلادي، توفي الفقيه آية الله السيد مصطفى صفائي الخنساري أحد كبار أساتذة الحوزة العلمية بمدينة قم المقدسة في إيران، ولد صفائي الخنساري عام 1902 ودرس المقدمات من العلوم الدينية عند والده، ثم سافر إلى قم المقدسة ليدرس عند كبار أساتذة الحوزة العلمية فيها، وتتلمذ على يد آية الله الحائري اليزدي. من أبرز مؤلفاته هامش على كتاب وسيلة النجاة، وهامش على كتاب درر الأصول. وأخيرا وفي 15 من تشرين الأول أكتوبر عام 1541 للميلاد، ولد الملك أبو الفتح جلال الدين محمد أكبر، أحد الملوك الأقوياء في السلالة التيمورية في الهند. كان معروفا بأكبر شاه، وتمكن من بسط السيطرة على أراضي البنغال وكشمير والسند والبنجاب وقندهار، وأيضا تمكن من تحرير جزيرة داكن بجنوب الهند من سيطرة القوات البرتغالية، وأسس نظاما إداريا قويا في الهند، بحيث أن فترة حكمه تعرف بالفترة الذهبية في الهند. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،